إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقدره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل: والقائل زهير: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي أنت تنفذ ما خلقت، أي ما قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد. فالخلق التقدير، والفري التنفيذ. البارئ هو الموجد والمبدع من برأ الله الخلق إذا خلقهم، وهو الذي فصل بعض الخلق عن بعض، أي ميز بعض الخلق عن بعض. وأيضا هو الذي خلق الإنسان من التراب، وهو خلق الخلق بريئا من التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. فهذه كلها في معنى الباري، في معنى البارئ. وهنالك كما مر فرق دقيق بين الخالق والبارئ من حيث المعنى. اسم الخالق، ورد اسم الخالق في 11 موضعا من القرآن المجيد. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. وقال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من الآيات البينات. وجاء الاسم بصيغة المبالغة في القرآن مرتين، في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وفي قوله تعالى: بلى وهو الخلاق العليم. الخلق صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، وهي مأخوذة أيضا من اسميه الخالق والخلاق، وهي من صفات الذات. فإذا صفة الخلق صفة فعل باعتبار، وصفة ذات باعتبار آخر. صفة الخلق صفة ذات باعتبار تعلقها بذات الرب تبارك وتعالى، فإنه لم يزل ولا يزال موصوفا بالخلق ولا مخلوق، لم يستفد اسم الخالق بعد الخلق، وإنما هو موصوف بهذه الصفة، وهو الخالق والخلاق ولا مخلوق. فهي صفة ذات من حيث تعلقها بذات ربنا تبارك وتعالى. وأما من حيث تعلقها بالمشيئة، فالله يخلق ما يشاء، فهي حينئذ صفة فعل، فهي من صفات الذات ومن صفات الفعل معا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قولنا هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة،
فهذا إخبار أن وصفه بذلك متقدم، فهو خالق قبل أن يخلق، وهو رزاق قبل أن يرزق سبحانه وتعالى. ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة أن كون الله سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومجيبا ومميتا وباعثا ووارثا إلى غير ذلك من صفات فعله، هو من صفات ذاته، ليس من يخلق كمن لا يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. مذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق، هذا مذهب الجمهور، أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، الخلق صفة فعل لله تبارك وتعالى وصفة ذات لله تبارك وتعالى، صفة ذات من حيث تعلقها بذات ربنا تبارك وتعالى، فإنه لم يزل ولا يزال خالقا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو سبحانه وتعالى الخالق ولا مخلوق. ثم من حيث تعلق الخلق بالمشيئة فهي صفة فعل لله تبارك وتعالى. مذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عن الله تبارك وتعالى. فالخلق صفة قائمة بذاته، صفة الخلق، والمخلوق الموجود المخترع، المخلوق هو الموجود المخترع الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده بعد أن لم يوجد. هذا بناء على أصل أهل السنة أن الصفات عن الأفعال موصوف بها ربنا تبارك وتعالى في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة، فإنهم يقولون في هذا وأمثاله: هذا قديم النوع حادث الآحاد، هذا قديم النوع حادث الآحاد. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نحو من ذلك ثم قال: وهذا هو الصحيح. ما هو المعنى اللغوي للخلق لاسمه تعالى الخالق الخلاق؟ اعلم أن الخلق في كلام العرب على وجهين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه، أحدثه بعد إذ لم يكن، والآخر من الوجهين التقدير، خلق الأديم يخلقه خلقا قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفا، فحينئذ يقال خلق الأديم، وهو الجلد، خلق الأديم يخلقه خلقا بمعنى أنه قدره لما يريده قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفة، من الأول وهو الإنشاء، الخلق في كلام العرب على وجهين، الأول هو الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه، أحدثه بعد إذ لم يكن، أحدثه بعد إذ لم يكن. من هذا قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأما من التقدير فهو قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه. قال زهير يمدح رجلا: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. ومعنى البيت: أنت إذا قدرت أمرا قطعته وأمضيته، وغيرك يقدر ما لا يقطعه، لأنه ليس بماضي العازم، أنت مضاء لما عزمت عليه. فإذا المعنى اللغوي بالنسبة للخلق على وجهين: الأول الإنشاء، والثاني التقدير. من الأول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأما من التقدير كما تقول: خلق فلان الأديم يخلقه خلقا، يعني قدر الجلد لما يريد أن يتخذه له قبل القطع وقاسه فقدره، فهذا معنى خلق الأديم يخلقه خلقا. ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفا أو ما أشبه منه، وتخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئون. ما المعنى في حق الله تبارك وتعالى؟ الخلق يراد به الإيجاد والإبداع تارة، ويراد به التقدير تارة أخرى. من الآيات التي تدل على المعنى الأول قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وكذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بل قد جاءت بعض الآيات ذكر فيها الخلق مقرونا باليد، كقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال: لكل شيء كن فكان. هذا أثر صحيح، وذكره أيضا الذهبي في العلو. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ المعنى أي الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا، فوجد فيها الصغير والكبير والقصير والطويل والإنسان والبهيم والدابة والطائر والحيوان والموات. ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخالق، إذ كان الخلق هيئة الإبداع، فلا يغني أحدهما عن الآخر. والخلاق معناه الخالق خلقا بعد خلق، الخالق خلقا بعد خلق. هذا ما يتعلق باسمه تعالى الخالق. ذكر الشيخ رحمه الله بعده البارئ، فقال رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. البارئ والمصور، المصور والبارئ والخالق. بين هذه الأسماء العظيمة لله تبارك وتعالى، وهي من الأسماء الثابتة لله جل وعلا، بينها فوارق ينبغي أن نلتفت إليها وأن نحررها. مرة ما يتعلق بالخالق والخلاق: الخلاق معناه الخالق خلقا بعد خلق، الخالق خلقا بعد خلق. اسمه تعالى البارئ. قال المصنف رحمه الله: البارئ. ورد هذا الاسم الشريف 3 مرات في القرآن العظيم. مرة في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ، ومرتين في قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم. ما هو المعنى اللغوي لاسمه تعالى البارئ؟ قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. ومنه قوله تعالى: براءة من الله ورسوله، أي إعذار وإنذار، إعذار وإنذار. ومنه البراء وعكسه الولاء. برئ إذا تخلص، برئ إذا تنزه وتباعد، برئ إذا أعذر وأنذر. ومنه البراء وعكسه الولاء. هذا هو المعنى في اللغة، فما هو المعنى في حق الله تبارك وتعالى؟ قال ابن جرير رحمه الله: البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. وقال ابن كثير رحمه الله: الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. إذن الخلق هو الإنشاء في أحد المعنيين، وهو التقدير، أن يقدر الشيء وأن يقيسه كما يقيس الأديم ويقدره، أي الجلد، من أجل أن يتخذ مما قدر وقاس خفا أو قربة أو ما أشبه. فهذا تقدير، الخلق التقدير. البرء هو الفري، وهو التنفيذ، أن ينفذ ذلك، لأنه يمكن أن يقدر وأن يقيس من الجلد ما يريد أن يتخذه خفا، ولكنه لا ينفذ ذلك، فإذا نفذه فهذا هو الفري، وهذا هو البرء، فالبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. ليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه ويقدر على إيجاده سوى الله رب العالمين. هذا الاسم البارئ يحتمل معنيين، أما أحدهما فالموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، فيوجد ما قدره تبارك وتعالى، ما خلقه ما قدره يوجده، وهو الفري، يفريه، يبرأه، ينفذه، يأتي به في عالم الشهود. والآخر أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء، لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي إلى غير ذلك من الآيات. فيكون من قولهم برأ القواس القوس إذا صنعها من موادها التي كانت لها فجاءت منها، لا كهيئتها، لا كهيئة المواد التي اتخذت منها، ولكنها جاءت منها. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إذن يمكن أن تلخص القول في معنى البارئ على وجوه، أن البارئ هو الموجد والمبدع، من برأ الله الخلق إذ خلقهم، وبهذا يكون الاسم مرادفا للخالق أو مشابها له. البارئ الموجد والمبدع، من برأ الخلق إذا خلقهم، فيكون البارئ مرادفا للخالق أو مشابها له، فهذا وجه. الوجه الثاني، البارئ هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض، فصل بعض الخلق عن بعض، أي ميز بعض الخلق عن بعض. أصله من البرء، والبرء القطع والفصل، البرء القطع والفصل. فميز الله تبارك وتعالى وفصل بين الخلائق، فليست بمتلاحمة ولا متداخلة، وإنما ميز الله رب العالمين بينها وفصل بينها، فهذا وجه. وجه ثالث، أن البارئ يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فأصله من البرى وهو التراب، فيكون البارئ على هذا معناه أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من التراب. وجه رابع، وهو أن البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي خلقهم خلقا مستويا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل، أبرياء من ذلك كله. فالبارئ الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت، كما قرر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، خلق الخلق خلقا مستويا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا فيه نقص ولا عيب ولا خلل، خلق الخلق أبرياء من ذلك كل. هذا ما يتعلق بمعنى اسمه تعالى البارئ. قال الشيخ رحمه الله تعالى المصور، ثم قال رحمه الله الممثل للمخلوقات بالعلامات، يريد الموجد، فهو الموجد للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. يقال هذه صورة الأمر أو مثاله. فأولا يكون خلقا، ثم برئا، ثم تصويرا، الخالق البارئ المصور. يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا. فأولا يوجده الله تبارك وتعالى، ينشئه لا عن مثال، فأوجد الأشياء لا من شيء، فأوجدها الله تبارك وتعالى، قال لها كوني فكانت، فهذا خلق. ثم يقدر الله تبارك وتعالى ذلك تقديرا، هذا أيضا خلق. ثم إن الله تبارك وتعالى يوجد ذلك لأنه هو القادر على تنفيذ ذلك في الوجود، وهو البرء من البارئ. ثم إنه يصور هذا الذي أوجده تصويرا، يقال هذه صورة الأمر أو مثاله، فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا. وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور، فجاءت على هذا الترتيب ويراعى فيها هذه المعاني الجليلة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، فقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. المصور ورد في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، ورد مرة واحدة في القرآن، وجاء بصيغة الفعل مرات، ولكن هكذا بهذه الصيغة المصور لم يأتي إلا مرة واحدة في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور. فهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد ثبت بكتابه تبارك وتعالى في قوله تعالى المصور، وجاء بصيغة الفعل مرات كقوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وكقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ما معناه لغة؟ ما معنى المصور لغة؟ الصور بالتحريك، الصور الميل، ورجل أصور أي مائل، وتصورت الشيء توهمت صورته لي، والتصاوير التماثيل. هذا هو المعنى في اللغة، الصور بالتحريك الميل، رجل أصور أي رجل مائل، تصورت الشيء توهمته وتوهمت صورته لي، والتصاوير التماثيل. المعنى في حق الله تبارك وتعالى، قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى الخالق البارئ المصور: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، فيصوره كيف يشاء، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الخطابي رحمه الله: المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، فقال: وصوركم فأحسن صوركم. وعلى هذا يكون معنى المصور هو الذي أحال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. وأن أصل المصور من الصور وهو الإقالة، فعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته وتتناسب مع مصالح الخلق ومنافعه، فهذا معنى. وآخر هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة. وبهذا تعلم معنى قول الشيخ رحمه الله: فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا. وأشار إلى الحكمة في تتابع الأسماء الحسنى على هذا النسق في آخر سورة الحشر، فقال: وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور، فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باري البرايا، البرايا جميع الموجودات، منشئ الخلائق أي منشئ جميع المخلوقات. يقول الشيخ رحمه الله: مبدعهم بلا مثال سابق. مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، يفسر ذلك بلا مثال سابق، فمعنى مبدعهم أي بلا مثال سابق، خلقهم الله تبارك وتعالى لا على مثال سبق، وإنما صورهم ربهم تبارك وتعالى، خلقهم ووراءهم وصورهم على ما يريد على مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. بلا مثال سابق أي بلا نظير سالف، ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع. قال تعالى بديع السماوات والأرض أي محدثهما وموجدهما على غير مثال سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله، يعني وأنه الرب الجليل الأكبر، ثم قال الخالق البارئ والمصور، ثم شرح هذا البيت في البيت بعده باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، خالقهم ومنشئهم ومحدثهم ومبدعهم لا على مثال سبق، ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع. البديع من أوصاف الله تبارك وتعالى، وهنالك خلاف معروف في كون البديع من أسماء الله تبارك وتعالى، فبين العلماء خلاف في إثبات البديع اسما لله تبارك وتعالى، ولكن هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول فليس قبله شيء، المبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى، والآخر فليس بعده شيء، الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء أي بلا انتهاء لآخريته تعالى. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، وقال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. الحديث عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح معلقا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبقى سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ 3 مرات، ثم يجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس أتتكم الساعة؟ فيسمعه الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره قول ابن أبي حاتم وقال: حدثنا محمد بن غالب الدقاق قال: حدثنا عبيد بن عبيدة قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو النضر. وهذا تصحيح، بل هو أبو نضرة العبدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكره، وقال رجاله ثقات سوى عبيد. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه، فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء فشفى وكفى رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأخصرها، فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وهو يريد الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة، وفيه الذكر الذي يأتي به المسلم عند النوم وأخذ المضجع، وفيه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى. الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الأحد الفرد، الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة في ملكوته ولا منه، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو أحد في إلهيته، وأحد في ذاته، وأحد في أسمائه وصفاته، وهو الأحد في ربوبيته سبحانه وتعالى. سبحانه الأحد له عدة معان: معناه الفرد، ومعناه الذي لا شبيه له ولا نظير، ومعنى الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديد. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. أحد بمعنى الواحد أيضا، وهو أول العدد. قال أبو حاتم السجستاني: أحد هو اسم أكمل من الواحد. ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فأكثر، بخلاف قولك لا يقوم له أحد. إذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أنه يقوم له اثنان فأكثر، أما إذا نفيت هكذا فقلت لا يقوم له أحد، فحينئذ لا يقوم له أحد. فالأحد أكمل من الواحد. ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد أيضا. وورد الاسمان في القرآن العظيم، ورد اسمه الواحد في 22 آية، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وفي قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، وفي قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأما اسمه الأحد فورد مرة واحدة في مطلع سورة الإخلاص. ما معنى الاسمين الواحد والأحد في حق الله تبارك وتعالى. قال ابن جرير: اختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكره، فقال بعضهم: معنى وحدانيات الله نفي الأشباه والأمثال عن الله. معنى وحدانية الله نفي الأشباه والأمثال عن الله، كما يقال فلان واحد في الناس وهو واحد قومه، يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل ولا مثل، ولا له في قومه شبيه ولا نظير. فكذا معنى قول الله واحد، يعني به الله لا مثل له ولا نظير. الله لا مثل له ولا نظير، معنى قولك الله واحد أنه الله لا مثل له ولا نظير. قال آخرون: معنى وحدانيته تعالى ذكره انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه. قال: وإنما كان منفردا وحده لأنه غير داخل في شيء ولا داخل فيه شيء. وقال الخطابي: الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وقيل: الواحد المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير. والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر، وأما الأحد فهو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد. ولذلك قيل للمتناهي في العلم والمعرفة: هو أحد الأحدين. قال: وأما الوحيد فإنما يوصف به في غالب العرف المنفرد عن أصحابه المنقطع عنهم، وإطلاقه في صفة الله سبحانه ليس بالبين عندي. هذا كلام الخطابي رحمه الله، ليس بالبين عندي صوابه، ولا أستحسن التسمية بعبد الوحيد كما استحسنها من استحسنها من العلماء بعبد الواحد وعبد الأحد. وأرى كثيرا من العامة قد تسموا به بعبد الواحد وبعبد الأحد، وأما عبد الوحيد فهذا لا يستحسن. قال المصنف رحمه الله: الأحد الفرد. الفرد ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما يقال هو الفرد من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى لا من باب التسمية. فذكر الشيخ رحمه الله الفرد بعد الأحد على سبيل الترادف، قال: الأحد الفرد القدير الأزلي. القدير والمقتدر، القدرة صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، من أسمائه تعالى القادر والقدير والمقتدر، كلها أسماء ثابتة لله تبارك وتعالى. معنى القدرة في اللغة ما هو؟ القوة. معنى القدرة في اللغة القوة. ما الفرق بين هذه الأسماء القادر والقدير والمقتدر؟ القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر. القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، لأن القادر اسم الفاعل، من قدر يقدر فهو قادر. وأما قدير ففعيل، وفعيل من أبنية المبالغة، وأكثر ما يجيء فعيل اسم فاعل مما كان فعله على غير متعد نحو ظرفا فهو ظريف، وشرفا فهو شريف. فيجيء فعيل اسم فاعل مما كان فعله غير متعد، فتقول ظرفا اسم الفاعل منها ظريف، وشرفا فهو شريف، يراد بذلك المبالغة في الوصف بالظرف والشرف. وكذلك جميع ما جاء على فعيل إنما هو للمبالغة في الوصف. ورد اسمه تعالى القادر في القرآن المجيد 12 مرة، 5 منها بصيغة الجمع، فورد فيها قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فجاء 5 مرات بصيغة الجمع. أما اسمه تعالى القدير فورد 45 مرة، منها ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، ومنها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأما المقتدر فقد ورد 4 مرات، وهي قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، وقوله كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القدرة تتعلق بالممكن، لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن. المستحيل ليس بشيء، غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن. الشيء الواجب أو المستحيل لا تتعلق به القدرة، لأن الواجب مستحيل العدم، ولأن المستحيل مستحيل الوجود، وإنما تتعلق القدرة بالممكن. لذلك قد يأتي بعض أهل الضلال من أجل أن يلبس على المسلمين من حيث لا يعلمون، قد يسألك سائل يقول هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ تقول هذا مستحيل، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأنه لا إله غيره، لا إله يعبد بحق غيره، لا رب يعبد بحق سواه. قد يقول لك قائل هل يستطيع ربه أن يخرج إنسانا من ملكه؟ فتكون أنت بين أمرين، إما أن تقول يستطيع لكي لا تنفي القدرة عن الله بزعمك، فتقول يستطيع فيقول وهل هنالك ملك سوى ملك الله؟ حينئذ تقول لا يستطيع، فترمي ربك بعدم القدرة سبحانه وتعالى، وإنما تقول لا ملك إلا ملكه، فإذا إخراج شيء من ملكه هذا مستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، وينتهي الأمر. والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، إنما تتعلق القدرة بأي شيء؟ بالممكن. تتعلق القدرة بالممكن، ما وجوده وعدمه على سواء، ما استوى في حقه الوجود والعدم. هذه المخلوقات كلها ممكنة، فهذه تتعلق بها القدرة، تتعلق القدرة بالممكن لا بالواجب لأنه مستحيل العدم، ولا بالمستحيل لأن هذا المستحيل مستحيل الوجود، لأن المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، وكذلك الواجب ما كان وجوده لذاته من حيث هي، ما كان وجوده لذاته لا يستمد وجوده من غيره، ما كان وجوده لذاته الله عز وجل لم يعطيه أحد الوجود، وإنما هو يعطي الوجود لكل موجود. فتتعلق قدرته سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بالواجب أم بالمستحيل أم بالممكن؟ إنما تتعلق القدرة بالممكن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة اتفق المسلمون وسائر أهل الملل أن الله على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن المجيد، والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان أو يتصور في الأذهان، فالمعدوم ليس بشيء عند الجمهور، والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء. فالله على كل شيء قدير، المستحيل هذا معدوم، والمعدوم ليس بشيء عند الجمهور، فهل يدخل المعدوم الذي ليس بشيء في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير؟ المعدوم ليس بشيء أصلا فلا تتعلق به القدر. الممتنع لذاته وهو المستحيل كالجمع بين الضدين الحركة والسكون، أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، متحرك ساكن، لا أنه يتحرك ويسكن ويسكن ويتحرك، لا بل هو متحرك ساكن. أو أن يكون أسود أبيض في وقت واحد، لا يمكن أن يتحقق هذا في الأعيان ولا أن يتصور في الأذهان، هذا لا يتحقق في الأعيان أي في عالم الشهود، وهو لا يتصور في الأذهان. هل يمكن أن تتصور شيئا أبيض أسود في وقت واحد؟ أبيض أسود، لا أنه أبيض في أسود ولا أن نصفه أبيض ونصفه أسود، لا هو أبيض أسود، هو متحرك ساكن، هل يمكن أن تتصوره؟ لا يتصور في الأذهان ولا يمكن في الأعيان. هل هذا تتعلق به القدرة أو لا تتعلق؟ لا تتعلق به القدرة. لماذا؟ لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، القدرة إنما تتعلق بالممكنات. والله تبارك وتعالى عندما قال في كتابه المجيد إنه على كل شيء قدير، فالمعدوم ليس بشيء عند الجمهور وعند العقلاء، لأن المعدوم ليس بشيء، فهل تتعلق به القدرة أو لا تتعلق به القدرة؟ لا تتعلق به القدرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.